الفاتحة الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. شيخ عقيل شوي أصوات الضوء ولو زحمة. قوموا يا شيخ عرفان. قال قدس سره: فصل. لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من الإيجاب أو التحريم، فتارة لتردده بين المتباينين، وأخرى بين الأقل والأكثر الارتباطيين. هذا الفصل، الفصل الثالث، معقود للباحث عن الأصل الثالث وهو أصالة الاشتغال. المصنف بعد أن فرغ في الفصلين السابقين، فرغ من الباحث في أصالة البراءة وفي أصالة التأخير، وصل به المقام إلى الحديث عن الأصل الثالث، أصالة الاشتغال. أصل الاشتغال، عليكم السلام ورحمة الله، أصل الاشتغال هو الأصل الجاري عند الشك في المكلف به مع إحراز والعلم بأصل التكليف وإمكان الاحتياط. حتى تجري أصالة الاشتغال لابد أن يكون المكلف عالما بأصل التكليف. أحسنتم أولا، عالما بأصل التكليف. أصل التكليف محرز وثابت ومعلوم، ومتعلق التكليف يكون مرددا ويمكن للمكلف أن يحتاط. هاي عناصر ثلاثة لابد أن تتوفر حتى يجري أصالة الاشتغال. أولا نقول لابد من أن يكون التكليف محرزا، وبذلك يفترق عن أصالة البراءة. في أصل البراءة كان الشك في أصل التكليف، أصل التكليف كان مشكوكا ولم يكن محرزا. حتى نبين أصالة الاشتغال ببيان يحترز به عن سائر الأصول، نقول لابد من أن يكون أصل التكليف محرزا، وبذلك يختلف عن أصالة البراءة وتخرج أصالة البراءة، لأن الكلام في أصالة البراءة كان الشك فيه في أصل التكليف، ويكون متعلق التكليف مرددا وغير محرزا. عليكم السلام ورحمة الله، مع إمكان الاحتياط، يكون الاحتياط ممكنا في محل كلامنا، وبذلك يختلف عن أصالة التأخير. في أصالة التأخير كان أصل التكليف محرز ومعلوم، أصل التكليف كان معلوما. شنو مثالنا السابق في كما لو دار الأمر بين الحرمة والوجوب، كما لو دار أمر الزوجة بين حرمة الوطن وبين وجوب الوطن، بين جواز وجوب التمكين وحرمة التمكين. الزوجة يدور شأنها بين أن تكون حائض وبين أن تكون طاهر، وطلب الزوج حقه، حينئذ إما أن تكون حائض فيحرم عليها التمكين، وإما أن تكون طاهر فيجب عليها التمكين، فيدور أمر الفعل الواحد بين الوجوب والحرمة. هناك يحكم العقل بالتخير، لأن المكلف يدور أمر بين محذورين، إما أن يفعل وبذلك يحتمل أن يكون قد خالف الحرمة، وإما أن يترك وبذلك يحتمل أن يكون قد خالف الوجوب، فيدور أمر بين محذورين. هناك لا يمكن الاحتياط في دوران الأمر بين المحذورين، وكون الفعل الواحد واجبا أو محرما المكلف لا يتمكن من الاحتياط، وبذلك هاي نقطة فرق، هذا عنصر فارق بين أصالة التأخير وبين أصالة الاشتغال. في أصالة الاشتغال يمكن الاحتياط، أما في أصالة التأخير لا يمكن الاحتياط، مع الاشتراك بين الأصلين في إحراز أصل التكليف. أصل التكليف ثابت ومحرز في الموردين. هناك كنا نعلم بوجود حكم إلزامي، نعلم بأصل وجود الحكم الإلزامي، في محل كلامنا أيضا نعلم بوجود حكم إلزامي، ولكن يختلف الاشتغال عن التأخير في إمكان وعدم إمكان الاحتياط. هذا بشكل مجمل، وراح يتضح من خلال الأمثلة ومن خلال الموارد. حينما نقول يجتمع العلم بأصل التكليف مع الشك في المكلف به، هذا مسألة اجتماع العلم ومع الشك هذا لا يتحقق إلا في موارد العلم الإجمالي. هذا ما يتحقق إلا في موارد العلم الإجمالي. العلم الإجمالي هو العلم المشوب بالشك، المشوب بالجهل. وأما العلم التفصيلي كما لو علم المكلف بوجوب صلاة الفجر، ما عندنا كل شك، ما عندنا كل جهل، ما عندنا شائبة الشك والجهل. علم تفصيلي أصل التكليف معلوم، ومتعلق التكليف أيضا يكون معلوما. أما في الموارد اللي نفترض بجريان أصالة الاشتغال التي تتوقف على وجود علم بأصل التكليف وشك في المتعلق، يعني العلم مشوب بالشك، هذا لا يتصور إلا في موارد العلم الإجمالي. فلا بد أن نفترض عندنا علم إجمالي. مثال الواضح، وراح يجي الحديث عن موارده، مثال أصالة الاشتغال الواضح هو ما لو علمنا بوجوب أصل الصلاة عند الزوال من يوم الجمعة، وتردد متعلق الوجوب صلاة الواجبة بين الجمعة وبين الظهر، بين وجوب صلاة الجمعة وبين وجوب صلاة الظهر. أصل الوجوب معلوم، هذا اللي قلنا أصالة الاشتغال تحتاج إلى أن نعلم بأصل التكليف، نحرز أصل التكليف. فأصل الوجوب معلوم، ولكن المتعلق مشكوك، المتعلق مردد بين أمرين أو أكثر من أمرين. في مثالنا يتردد بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، ويمكن الاحتياط بأن يجمع المكلف بين الصلاتين عند الزوال من يوم الجمعة، يجمع المكلف بين الصلاتين، وبذلك تجري أصالة الاشتغال. نقول لنا علم إجمالي بأصل التكليف وشكوك بعدد الأطراف، هذا العلم الإجمالي ينجز الطرفين، ويجب على المكلف أن يحتاط وأن يجمع بين الصلاتين. هذا بشكل إجمالي. موارد أصالة الاشتغال، الموارد المتصورة، خلينا نعبر هيجي، الموارد المتصورة التي ينطبق عليها أو يحتمل أن ينطبق عليها الضابط المتقدم، موارد ثلاثة. المورد الأول هذا المثال اللي ذكرناه، ما لو علم المكلف بوجوب الصلاة وترددت الصلاة الواجبة بين الجمعة وبين الظهر، هذا المورد الأول. فيصير عندنا علم بأصل التكليف وشك في المتعلق، ترديد في المتعلق مع إمكان الاحتياط، فيتحقق مورد جريان الاشتغال ويجري الاشتغال، ليجب على المكلف أن يحتاط ويجمع بين الصلاتين. هذا المورد يسمى بدوران الأمر بين المتباينين. هذا المورد الأول من موارد جريان الاشتغال، دوران الأمر بين المتباينين. ليش نقول متباينين؟ لأن صلاة الجمعة تباين صلاة الظهر، هذان فعلان متباينان، فيدور الأمر بين المتباينين. طبعا وللتنبيه نقول هذا مجرد اصطلاح، دوران الأمر بين المتباينين، قد يكون الطرف الترديد ثلاثة أو أربعة أو أكثر، ولكن هذا من باب التمثيل ومن باب الاصطلاح، اصطلح على هذا النحو من الترديد بدوران الأمر بين المتباينين، لا قد تكون الأمور ثلاثة أو أكثر. هذا المورد الأول. المورد الثاني، ما إذا علم بوجوب الصلاة، علم بأصل وجوب الصلاة، الصلاة واجبة، ولكن تردد شأن الصلاة الواجبة بين ما لو كانت الصلاة المؤلفة من الأجزاء المعروفة من دون السورة أو الأجزاء مع السورة. الأجزاء المعروفة أفرض العشرة مع السورة أو من دون سورة، أم عندنا علم بأصل التكليف، عندنا علم بأصل وجوب الصلاة، لكن متعلق الوجوب مردد، الصلاة الواجبة التي تعلق بها الوجوب مرددة بين الصلاة ذات العشرة أجزاء والصلاة ذات الأحد عشر جزءاً، أيضاً مردد المتعلق مردد بين أمرين، هذا يصطلح عليه دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، واضح سائر الأجزاء غير السورة مع الصلاة بالإضافة إلى السورة هذان ليسا فعلين متباينين، ماكو تباين بين هذين الطرفين، وإنما الأول أقل والثاني أكثر، الثاني يزيد على الأول بالسورة، فنقدر نقول دوران الأمر بين الأقل والأكثر ليسا متباينين ولكنهما ارتباطيان، وراح يجي ليش ارتباطيان. هذا المورد الثاني. المورد الثالث، ما لو علم المكلف بوجوب القضاء، مثلا قضاء الصوم عليه، يقول أنا أدري بذمتي قضاء صوم، ولكن تردد الواجب القضاء الواجب بين أن يكون قضاء ليوم واحد وبين أن يكون قضاء ليومين اثنين، هذا هم عندنا علم إجمالي بأصل التكليف وترديد بين طرفين، والنسبة بين الطرفين هي نسبة الأقل والأكثر، الاثنان أكثر والواحد أقل، النسبة هي الأقل والأكثر تماما كما في المورد الثاني، ولكن يفترق المورد الثالث عن المورد الثاني في أن الأقل والأكثر هما أمران استقلاليان، فنسمي هذا المورد الثالث دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين. والفرق بين هذا النحو وبين السابق هو أن المكلف إذا جاء بالأقل في المورد الثالث، بالمورد الثالث فيما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، إذا جاء المكلف بالأقل إذا صام يوما واحدا، إذا قضى يوما واحدا، فعلى تقدير وجوب الأكثر لو كان بالواقع هو يجب عليه قضاء اليومين وكان الواقع هو وجوب الأكثر دون الأقل، سوف يكون المكلف ممتثلا بالإحاظ الأقل، بالإحاظ الأقل يكون ممتثلا حتى على تقدير وجوب الأكثر. يعني إذا كان بالواقع هو مطلوب يومين قضاء يومين وصام يوما واحدا، شن نقول له؟ نقول له أنت حتى إذا كان الواجب عليك يومين أنت تكون قد امتثلت بالإحاظ اليوم الواحد بالإحاظ الأقل، ويجب عليك أن تأتي باليوم الثاني. إذا كان يعلم المكلف أنه مدين لزيد ولكن تردد، يقول أنا أكثر من مرة أداينت من زيد، يخلص راتبي أداين من زيد، فما أدري زيد يطلبني ألف لو ألفين، هو يعلم بأصل أصل كونه مدينا لزيد ولكن دين مردد بين الألف والألفين، فسدد ألفا جاء بالأقل، نقول حتى على تقدير وجوب الأكثر هو يكون ممتثلا بالإحاظ الأقل، وهذا بخلاف النحو الثاني، خلاف النحو السابق. إذا كانت الصلاة الواجبة هي الصلاة مع السورة، فالمكلف إذا جاء بالصلاة من دون سورة لا يكون ممتثلا بالإحاظ الأقل، ليقول أنا أديت الأجزاء العشرة وما بقي علي إلا الجزء العاشر الحادي عشر، لا، وإنما هو لا يكون ممتثلا حتى بالإحاظ الأقل، لا يكون ممتثلا على تقدير وجوب السورة، على تقدير وجوب الأكثر. إذا كان الأكثر بالواقع هو الواجب فإتيان بالأقل هذا ما يصير ممتثل حتى بالإحاظ الأقل، مو مثل النحو الثالث نقول له أنت ممتثل بالإحاظ الأقل وعليك بالإتيان بالزيادة، أديت ألف لزيد زين السوي عليك بإتيان بأداء الألف الثاني. أما بالنسبة إلى الصلاة ما يقول أنا صليت وجئت بسائر الأجزاء غير السورة، رب العالمين ما يطلبني إلا السورة بعد، لا، هو لا يعد ممتثلا. ولذلك سمي النحو الثاني الأقل والأكثر الارتباطيين. السبب في ذلك هو أن الأقل والأكثر مترابطان في مقام الامتثال. في مقام الامتثال هناك ارتباط، فلا يتحقق الأقل على تقدير وجوب الأكثر في مقام، لا يتحقق الامتثال من المكلف أصلا إذا جاء بالأقل على تقدير وجوب الأكثر، بخلاف النحو الثالث. من النحو الثالث يمكن أن يتحقق الامتثال، الامتثال يتحقق حتى بناء على وجوب الأكثر. ومن هذا البيان يتضح أن الأصل الجاري، شوفوا إخواني، الأصل الجاري في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، الأصل الجاري هو البراءة. هو البراءة ليش؟ لأن مرجع هذا الكلام في مثالنا، ذكرنا مثاليا في مثال القضاء وفي مثال الدين، في مرجع هذا الشك في الحقيقة هو إلى علم المكلف بكون مدينا بألف ويشك بالألف الثاني شكا بدويا، فتجري فيه البراءة اللي تقدمت في الفصل الأول. هذا مرجع الشك في النحو الثالث. النحو الثالث يقول أنا أدري بنفسي، أنا عندي علم إجمالي. هو إيش يقول ابتداء؟ يقول عندي علم إجمالي بوجوب القضاء علي، ولكن إيش قد القضاء الواجب؟ إما يوم واحد أو يومين، يدور الأمر بين اليوم وبين اليومين. هو في الحقيقة مرجع شك إلى علم بوجوب القضاء ليوم واحد، وشك في وجوب القضاء شكا بدويا في وجوب القضاء لليوم الثاني. هذا الشك البدوي تجري فيه البراءة، ونقول أنت مو مكلف إلا أن تأتي بيوم واحد، بقضاء ليوم واحد. ففي الحقيقة أصلا ما عنده علم إجمالي. في الحقيقة ليس في النحو الثالث علم إجمالي أصلا، أصلا ما عنده علم إجمالي، وإنما علم الإجمالي هذا في الحقيقة هو منحل أساسا، منحل إلى علم تفصيلي بوجوب اليوم، وشك بدوي في وجوب اليوم الثاني تجري فيه البراءة. ولذلك اتفق الأصوليون على أن الأصل الجاري في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، اتفقوا على أن الأصل الجاري هو البراءة. هو البراءة، وهذا يخرج المورد الثالث عما نحن فيه. لذلك احنا حينما دخلنا الى هاي الموارد الثلاثة قلنا الموارد المتصورة والتي يحتمل ان ينطبق عليها الضابط المتقدم. الضابط المتقدم تبين انه لا ينطبق على النحو الثالث. النحو الثالث لا 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 تجري فيه أصالة الاشتغال، وانما تجري أصالة البراءة. اتفقوا على أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين هذا مجرى للبراءة وليس مجرى للاشتغال، وإنما اختلفوا في المورد الأول والمورد الثاني، في دوران الأمر بين المتباينين وفي دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. ولعله لذلك المصنف ما عقد بحثا مستقلا للنحو الثالث، وإنما بحث مفصلا في النحو الأول وفي النحو الثاني، فعقد البحث هذا الفصل في مقامين: المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين، المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. أما الاستقلاليين فالمصنف ما تعرض لهم بالاستقلال، يعني ما ذكر بحث مستقل في هذا النحو الثالث. هذا اللي ذكر المصنف ابتداء، ثم ندخل بالمقام الأول. خلي نقرأ ذن السطرين. قال يا الله، فصل: لو شك في المكلف به في متعلق التكليف مع العلم بالتكليف أصل التكليف يكون محرزا ومعلوما، ولكن الشك في متعلق التكليف من الإيجاب أو الاحتياط، ويعلم بالوجوب مثلا أو التحريم عفوا، من الإيجاب ويعلم بأصل الوجوب، يعلم بأصل وجوب الصلاة أو يعلم بأصل التحريم، ولكن المتعلق يكون مرددا. لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من الإيجاب أو التحريم فتارة لتردده بين المتباينين، لتردد المكلف به بين المتباينين مثل الجمعة والظهر، وأخرى بين الأقل والأكثر الارتباطيين مثل الصلاة من دون سورة والصلاة مع السورة، فيقع الكلام في مقامين. شوفوا أخواني، ما أتعرض إلى المقام الثالث، ما عنده شيء اسمه مقام ثالث. ليش؟ لأن هذا ليس مجرى للاشتغال، وإنما هو مجرى لأصل البراءة. الكلام فعلا يقع في المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين، في دوران الأمر بين المتباينين اللي مثاله وجوب الجمعة أو وجوب الظهر المتقدم، الكلام يقع في جهات عديدة. الجهة الأولى في جريان الأصول المؤمنة في أطراف هذا العلم الإجمالي. احنا قلنا أن أصالة الاشتغال تتوقف على وجود علم إجمالي. قلنا عندنا علم بأصل التكليف وشك في المتعلق، ترديد في المتعلق. العلم والشك لا يجتمعان إلا في العلم الإجمالي. فإذا حتى تجري أصالة الاشتغال لا بد من علم إجمالي. دوران الأمر بين المتباينين يعني عندنا علم إجمالي، نعلم إجمالا بوجوب إما الظهر وإما الجمعة. بحثنا في الجهة الأولى في جريان الأصول في أطراف هذا العلم الإجمالي، هل تجري الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي؟ يمكن أن نجري، عليكم السلام ورحمة الله، يمكن أن نجري الأصول المؤمنة بالإحاض وجوب الجمعة ووجوب الظهر ونجري البراءة. قل إحنا عندنا شك في أصل وجوب الجمعة، ما عندنا علم، ما عندنا علم بوجوب الجمعة، فنجري البراءة بالإحاض وجوب الجمعة. عندنا شك في وجوب صلاة الظهر، ما عندنا علم، فنجري البراءة. هل تجري الأصول المؤمنة كالبراءة مثلا في أطراف هذا العلم الإجمالي أو لا؟ زين، رجعنا من جديد إلى العلم الإجمالي اللي مر علينا سابقا في أبحاث القطع. ذكرنا سابقا، قلنا العلم الإجمالي يذكر ويبحث في موضعين، يبحث في موضعين، في أحكام القطع، في الأمور المتعلقة بالقطع، في أبحاث القطع يذكر العلم الإجمالي، تقدم من المصنف، المصنف ذكر في البحث في الأمر السابع من الأمور المعقودة للقطع ذكر العلم الإجمالي وتحدث عن العلم الإجمالي في أبحاث القطع. إذا نرجع الأمر السابع من الأمور اللي عقدها المصنف قال الكلام في أحكام القطع وذكر جملة من الأحكام، الأمر السابع في العلم الإجمالي، ويبحث العلم الإجمالي مرة ثانية في الأصول العملية في موضعنا هذا، في الأصول العملية في أصالة الاشتغال أيضا يبحث العلم الإجمالي. فعادة يبحثون في العلم الإجمالي، اللي عنده مسألة في أبحاث العلم الإجمالي يريد يراجعها وين يلقاها؟ يلقاها في أحد موضعين، إما في أبحاث القطع وإما في أبحاث الاشتغال. ولكن لكي لا يتكرر البحث ولكي لا نكرر نفس الكلام، لابد من البحث في كل موضع من الموضعين عن خصوصية من خصوصيات العلم الإجمالي تتناسب مع ذلك الموضع حتى لا يلزم التكرار، ومو يوميا نعيد نفس الكلام في العلم الإجمالي. نبحث بالعلم الإجمالي في أبحاث القطع الخصوصيات المناسبة للقطع. فشنو نبحث في العلم الإجمالي؟ هناك نبحث في منجزية العلم الإجمالي، هل أن العلم الإجمالي منجز كما في العلم التفصيلي؟ هل أن العلم الإجمالي منجز كما كان العلم التفصيلي منجزا؟ طبعا هاي المنجزية من شؤون العلم، فنبحث في منجزية العلم الإجمالي في أبحاث القطع، يعني هذا البحث مناسب للقطع، فنبحث في المنجزية وعدم المنجزية وحدود تلك المنجزية، وهل أن المنجزية بنحو العلية التامة أو بنحو الاختضاء؟ هذا تقدم الكلام، والمصنف سابقا قال العلم الإجمالي منجز ولكن بنحو الاقتضاء وليس بنحو العلية التامة. فرغنا منه في البحث اللي نتحدث عنه الآن في أصالة الاشتغال، نبحث عن العلم الإجمالي، ولكن نبحث عن العلم الإجمالي فيما يناسب الشك، لأن احنا بالأصول العملية نتحدث عن الشك. الشك مرة في أصل التكليف فنجري البراءة، مرة في المكلف به فنجري الاحتياط مثلا أو التخيير، فنبحث عن الشك. الشك وين صاير بالعلم الإجمالي؟ في الأطراف، الشك في الأطراف، فنبحث في العلم الإجمالي، ولكن بعد ما نبحث عن المنجزية وهل أن المنجزية بنحو الاقتضاء أو بنحو العلية التامة. هذا البحث تقدم في أبحاث القطع، وإنما نبحث هنا في هاي الجهة الأولى التي ذكرناها، هل يمكن أن نجري الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ هذا بحث آخر غير ذاك البحث المتقدم. بالحقيقة هذا البحث إنما يذكر بعد الفراغ عن كون منجزية العلم الإجمالي هي بنحو الاختضاء. هناك إذا كانت منجزية العلم الإجمالي في ذاك البحث السابق، إذا انتهينا إلى أن العلم الإجمالي منجز بنحو العلية التامة، هذا البحث الثاني يلغو، أصلاً ما له مجال هذا البحث. بعد ما نقدر نقول تجري الأصول المؤمنة في الأطراف أو لا تجري، هذا ما له معنى، هو مجرد العلم الإجمالي علة تامة للمنجزية فيتنجز، يعني لا يمكن أن تجري الأصول العملية في الأطراف. أما إذا انتهينا كما انتهى المصنف إلى أن منجزية العلم الإجمالي بنحو الاقتضاء، ينفتح المجال واسعا لهذا البحث اللي إحنا اليوم بصدده، هل يمكن أن تجري الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي المردد بين المتباينين؟ إحنا نتحدث بالمقام الأول، لا ننسى المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين، هل يمكن أن تجري الأصول العملية المؤمنة كلا أو بعضا، يعني في كل الأطراف أو في بعض الأطراف، هل تجري أو لا تجري؟ هذا بحثنا إنما ينفتح له المجال إذا بنينا على أن المنجزية بنحو الاقتضاء. المصنف قال أن المنجزية بنحو الاقتضاء، فالسؤال يتوجه للمصنف، قل أنت بعد أن بنيت على أن العلم الإجمالي ينجز الأطراف أو مقتضى لتنجيز الأطراف، هل تجري الأصول المؤمنة؟ مقتضى يعني شنو؟ يعني العلم الإجمالي بالاقتضاء لأن ينجز الأطراف لولا المانع، لولا المانع، يعني لو ارتفع المانع لكان العلم الإجمالي منجزا. هو شنو المانع؟ شنو الذي يمنع من منجزية العلم الإجمالي؟ المانع هو ترخيص الشارع وترخيص المولى. العلم الإجمالي ينجز الطرفين، يقتضي تنجيز الطرفين، إلا إذا رخص الشارع نفسه، هو نفس الشارع إذا رخص وقال لا بأس أن ترتكب طرفا أو ترتكب طرفين، حينئذ بعد لا يكون العلم الإجمالي منجزا. ليش؟ لأن اقتضاء المنجزية اقترن بالمانع، وإذا اقترن بالمانع حينئذ لا يؤثر في المقتضى ولا يؤثر التنجيز. إذن هذا السؤال يتوجه للمصنف، المصنف الآن بصدد الجواب عن هذا السؤال. المصنف يقول حاصل جوابه، المصنف يقول هناك تفصيل، هذا التفصيل يتضح من خلال التذكير بمقدمة مرت علينا سابقا في بعض الأبحاث السابقة، مقدمة في معنى الفعلية عند المصنف. المصنف عنده معنيين للفعلية، للفعلية معنيان. المعنى الأول هو أن المصلحة التي تدعو إلى الفعل تارة تكون بدرجة عالية من الأهمية في نظر الشارع. المصلحة التي تدعو إلى الحكم، التي تدعو إلى الوجوب مثلا، هاي مصلحة بالغة الأهمية في نظر الشارع، إلى درجة بحيث تدعو الشارع لأن يوصل الحكم، لأن يوصل الحكم للمكلف، إما بالعلم فيكون المكلف عالما تكوينا بالحكم مقدمة للإتيان بالفعل واستيفاء المصلحة ويعلم بالحكم علما تفصيليا، أو لا، الشارع يقيم الحجة على هذا الحكم الشرعي. شارع المقدس اهتم كثيرا بالصلاة، فإما أن يوصل العلم بوجوب الصلاة للمكلفين فيكونون عالمين تكوينا بوجوب الصلاة، أو يقيم الحجة يبعث الثقة فيقول له بلغ مثلا المكلفين، والثقة يخبر المكلفين وتقوم الحجة عند المكلف على وجوب الصلاة مثلا، أو لا، أو يأمر المكلف بالاحتياط من ناحية الصلاة. على كل حال هو لا يرضى بتفويت المصلحة على كل تقدير، وحينئذ تكون عنده إرادة على طبق تلك المصلحة، إرادة ناجزة تدعو لأن يبعث المكلف أو يزجر المكلف نحو الفعل أو عن الفعل. ليش؟ لأن عنده إرادة ناجزة أو كراهة جاية نتيجة شدة اهتمامه بالمصلحة أو بالمفسدة التي تدعوه إلى ذلك. حينئذ يكون الفعل بالغ المرتبة الفعلية الحتمية اللي سماها المصنف فيما تقدم. هذا البحث مر علينا سابقا في باحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. المصنف عنده طرح جديد خاص به، هو طرز جديد جمع على أساسه بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري حتى يجيب عن إشكالات ابن قبة المتقدمة، الإشكالات المعروفة في كيف أن الشارع المقدس يجعل حكم ظاهري مع أن الحكم الواقعي موجود، كيف يجعل الإباحة مع أن الواقع قد يكون هو الحرمة فيوقع المكلف في المفسدة الملزمة. هاي إشكالات من قبل معروفة. المصنف ذكر جوابين ثم ذكر جواب خاص به، هو فرق بين الفعلية الحتمية والفعلية غير الحتمية وذكر هاي المقدمة. هذا سمى الفعلية الحتمية اللي اليوم يعبر عنه كما قلنا سابقا في محلها، اليوم يعبر عنه بالحكم الفعلي من جميع الجهات، هو نفسه يعني الفعلية الحتمية، فعل حكم فعلي من جميع الجهات لا يتوقف على شيء، هو حكم فعلي. حينئذ يكون المكلف معاقبا على المخالفة، يستحق العقاب على المخالفة، ويكون الحكم منجزا على المكلف طبعا إذا علم المكلف بهذا الحكم ولو علما إجماليا. هذا الفعلية الأولى، الفعلية الحتمية، الفعلية من جميع الجهات. هناك فعلية ثانية، الفعلية غير الحتمية، الفعلية لا من جميع الجهات، هي ما لو كانت المصلحة أو المفسدة الداعية للحكم ليست بتلك الدرجة من الاهتمام ومن الشدة في نظر الشارع، مو بتلك الدرجة، فلا تكون هناك إرادة وكراهة على طبق تلك المصلحة، وليس هناك بعث وزجر فعلي، فلا يكون المولى مضطرا لأن يوصل الحكم، ماكو داعي يوصل هذا الحكم، وليس حكما ذا شأن في نظر الشارع. نعم، إذا علم المكلف علما تفصيليا بذلك الحكم كان حكمه منجزا، إذا علم ولو من باب الاتفاق، والشارع ما كلف نفسه أن يوصل هذا الحكم للمكلف وما أمر بالاحتياط بالإحاضة، لكن لسبب أو لآخر ولو من باب الاتفاق والصدفة المكلف علم بالحكم، إذا علم علما تفصيليا حينئذ يكون منجزا. بعد شنو اللي ينتظر؟ هذا حكم شرعي، الشارع ما وصله، هو لا يهتم بذلك، لكن هو المكلف علم من طريقة أو آخر، علم بالحكم الشرعي، فيكون الحكم الشرعي منجزا. هذا الحكم الشرعي يقال عنه الحكم الفعلي لا من جميع الجهات، هذا فعلي ليس فعلية حتمية. هاي المقدمة تقدمت فيما سبق. إذا علمنا هاي المقدمة وذكرناها، المصنف يقول إذا كان، حتى نجاوب عن السؤال، المصنف يقول إذا كان الحكم المعلوم بالإجمال، إحنا مو نفترض عندنا علم إجمالي، نعلم بأصل التكليف ويتردد متعلق التكليف بين أمرين متباينين، المصنف يقول هذا المعلوم بالإجمال، هذا الحكم المعلوم بالإجمال اللي أنت تقول نعلم بأصل وجوب الصلاة، هذا وجوب الصلاة إذا كان حكما فعليا من جميع الجهات، إذا كان حكما فعليا من جميع الجهات، فالعلم الإجمالي المتعلق بهذا الحكم الفعلي فعلية حتمية، هذا العلم الإجمالي يكون منجزا، يكون منجزا للطرفين، ويجب على المكلف أن يحتاط وأن يجمع بين الصلاتين عند الزوال من يوم الجمعة، وإذا خالف المكلف يكون مستحقا للعقاب. ليش؟ لأن هذا الحكم فعلي، حكم فعلي وفعلي من جميع الجهات، وقلنا مو بالضرورة أن يكون علم علم تفصيلي حتى يكون منجزا، حتى إذا كان معلوما بالإجمال وجعل الشارع المقدس الاحتياط والإحاضة، حينئذ يجب على المكلف امتثاله، ولا يمكن أن تجري الأصول المؤمنة في الأطراف. هذا جواب المصنف، هذا سؤالنا إحنا، هل تجري الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي المردد بين المتباينين أو لا؟ المصنف يقول بالإحاض القسم الأول، هاي الصورة الأولى، لا تجري الأصول المؤمنة في الأطراف. ليش؟ لأن جريان الأصول المؤمنة في الأطراف هذا ينافي ويناقض العلم الإجمالي، العلم بأصل التكليف سوف يتنافى ويتناقض هذان الأمران، سوف يجتمع الضدان في الحقيقة. أنت من ناحية تقول أنا عندي علم بأصل وجوب الصلاة، علم يقول إيه نعم علم، احتمال للخلاف ما عندي، قطعا الصلاة واجبة، هذا إحنا اللي نفترض بأصالة الاشتغال ودوران الأمر بين المتباينين، قطع بأصل وجوب الصلاة، علم بأصل وجوب الصلاة، الشك وين؟ الشك في المتعلق، الترديد في المتعلق، أما في أصل الوجوب نحن نعلم أصل الوجوب. فإذا أجرى المكلف الأصول العملية في الطرفين ينتهي بالأخير إلى شنو؟ إلى الإباحة، إلى الإباحة وجواز الفعل وجواز الترك. هاي الإباحة تنافي وتناقض العلم بأصل التكليف، فإجراء الأصول المؤمنة في الطرفين معا هذا يعني اجتماع الضدين، اجتماع الوجوب واجتماع الإباحة، والإباحة والوجوب أمران متضادان لا يمكن أن يجتمعا، فإذا لا يمكن إجراء الأصول المؤمنة في الطرفين معا. ليش؟ للزوم اجتماع الضدين قطعا، الضد الأول جاي نتيجة العلم بأصل وجوب الصلاة، والضد الثاني جاء نتيجة إجراء البراءة في الطرفين، يقول أنا أشك في وجوب صلاة الجمعة فأجري البراءة، وأشك في وجوب صلاة الظهر فأجري البراءة، وبالتالي شنو يقول؟ أقعد بالبيت، لا أصلي صلاة الظهر ولا أصلي صلاة الجمعة. هذا شنو معنى؟ هذا معناه اجتماع الضدين قطعا. ليش أقول قطعا؟ قطعا لأن الضدان ثابتان، الأول ثابت من ناحية العلم بأصل الوجوب، والثاني ثابت من ناحية إجراء البراءة في الطرفين معا، فيجتمع الضدان قطعا فيما إذا أجرينا الأصل المؤمن في الطرفين. أنت تقول إذا خلينا نتراجع خطوة ونجري الأصل المؤمن في طرف دون الطرف الثاني، خلي عيننا على صلاة الجمعة صعبة وطلعة وخطبة وشي، فخلي نجري أصالة البراءة في وجوب الجمعة، ولا نجري أصالة البراءة في وجوب الظهر ونصلي صلاة الظهر، هذا هل يلزم اجتماع الضدين؟ نقول نعم أيضا يلزم اجتماع الضدين، ولكن احتمالا. احتمالا ليش احتمالا؟ نقول لأن على تقدير وجوب الجمعة، على تقدير وجوب الجمعة سوف يثبت وجوب الجمعة، وبنفس الوقت ننفي وجوب الجمعة بالأصل المؤمن. يعني ألا نحتمل وجوب الجمعة بالواقع؟ الجواب نعم، نحتمل وجوب الجمعة في الواقع، ومع ذلك إحنا نجري البراءة، فالبراءة تثبت التخير، تثبت الإباحة، والواقع هو احتمال الوجوب، فيجتمع الضدان ولكن يجتمعان شنو؟ احتمالا لا قطعا. ومن الواضح أن اجتماع الضدين ولو احتمالا هذا محال. ليش؟ لأن اجتماع الضدين هذا محال، لا يحتمل بأدنى درجات الاحتمال. الاجتماع الضدين معلوم العدم، مقطوع العدم، فلا نحتمل الضدين ولو على سبيل الاحتمال، فضلا عن القطع باجتماع الضدين. فإذا النتيجة هي أن الأصول العملية المؤمنة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي فيما إذا كان المعلوم حكما فعليا حتميا ومن جميع الجهات. ونفس هذا التناقض والتنافي، هذا المانع العقلي، يكون قرينة ويكون مخصصا لأدلة البراءة ولأدلة الإباحة. بأي لسان جاءت؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، تقول إيه هذا وجوب صلاة الجمعة لا أعلمه، فهو طرف، هو مصداق من مصاديق ما لا يعلمون، هو موضوع من موضوعات ما لا يعلمون. نقول لا، هذا الدليل سوف يكون مخصصا، والمخصص هو هذا الحكم العقلي، هذا التنافي العقلي والتضاد العقلي، هذا التضاد العقلي واستحالة اجتماع الضدين سوف يكون قرين على تخصيص الدليل الدال على البراءة. بأي لسان ورد، سواء ورد بلسان الرفع رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو بلسان الحلية كل شيء لك حلال، أو بلسان الإباحة، أو بلسان الوضع كما ورد في بعض المصادر وضع عن أمتي ما لا يعلمون، ورد في بعض المصادر هذا المعنى، ورد في المحاسن للبرقي، ورد بهذا اللسان، مو رفع عن أمتي وإنما وضع عن أمتي، سواء كان بلسان الوضع، بلسان الرفع، بلسان الحلية، بلسان السعة، الناس في سعة ما لا يعلمون. هذا هم أقول وجوب صلاة الجمعة أنا لا أعلمه، فلا بد أن أكون في سعة، كل شيء لك مطلق حتى تعلم مثلا، هذا أيضا مطلق. بأي لسان ورد؟ بلسان السعة، بلسان الإطلاق، بلسان الرفع، بلسان الوضع، هاي الأدلة سوف تكون مخصصة بمقتضى هاي التناقض العقلي، هذا التناقض العقلي يكون قرين على تخصيص الدليل، ولا يكون هذا الدليل شاملا لمورد دوران الأمر بين المتباينين. هاي الصورة الأولى من تفصيل المصنف، يجي الكلام عن الصورة الثانية. قال المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين: لا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما، بين المتباينين مطلقا، هذا مطلقا ولو كان فعل أمر وترك آخر. هذا من المصنف إشارة أو تعريض بكلام للشيخ الأنصاري. إحنا تحدثنا عن دوران الأمر بين المتباينين، قلنا بأن يعلم بأصل التكليف، يعلم بأصل التكليف ويتردد بين أمرين متباينين، يتردد متعلق التكليف، مثلنا له بوجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر، نعلم بأصل الوجوب هذا الوجوب نقول عنه نوع من أنواع التكليف. مو التكليف الإلزامي إلى أنواع، إلى نوع الوجوب ونوع الحرمة. لذلك هو سابقا قال من إيجاب أو تحريم، يعني نعلم بنوع التكليف، نعلم بالوجوب أو نعلم بالتحريم. أكو سؤال يطرح، هو فيما إذا علم جنس التكليف مو نوع التكليف، لا نعلم بأصل الوجوب ويتردد الوجوب بين الجمعة وبين الظهر، ولا نعلم بأصل الحرمة ويتردد الحرام بين شيئين أو أكثر، وإنما نعلم بجنس التكليف، نعلم بجنس الإلزام ويتردد الإلزام بين وجوب وتحريم، يتردد بين نوعين. هذا إذا علمنا بجنس التكليف وتردد أمر هذا الجنس بين نوعين، هل يدخل في محل كلامنا أو لا؟ شنو مثاله؟ مثاله ما لو علمنا بحكم إلزامي، قطعا هناك حكم إلزامي ولكن هذا الحكم الإلزامي مردد بين وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، بين نوع من أنواع الحكم الإلزامي، وبين نوع آخر من أنواع الحكم الإلزامي، بين حرمة شرب العصير العنبي مثلا، أقطع بأصل الإلزام، أقطع بجنس التكليف. هذا الجنس مردد بين نوعين، بين وجوب الدعاء وبين حرمة العصير العنبي، يردد هذا الجنس بين نوعين. هذا يختلف عما كنا نذكره سابقا، كنا نذكر عندنا قطع بنوع التكليف، قطع بالوجوب، لكن الواجب مردد بين الجمعة وبين الظهر. الآن لا، نفترض العلم بجنس التكليف والترديد بين نوعين من أنواع التكليف، هذا هل يدخل في محل الكلام أو لا يدخل في محل الكلام؟ الشيخ الأنصاري قال لا يدخل في محل الكلام. الشيخ الأنصاري قال هذا مجرى للبراءة أصلا وليس مجرى لأصالة الاشتغال. ليش؟ لأن مرجع هذا الكلام إلى شك، شوفوا أخواني هيك يقول الشيخ الأنصاري، إلى شك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ونجري فيه البراءة، وشك في حرمة شرب العصير العنبي ونجري فيه البراءة، وليس هذا المورد موردا للاشتغال. المصنف يقول لا، هذا مورد من موارد الاشتغال، العلم بجنس التكليف هذا مورد من موارد الاشتغال وليس موردا من موارد البراءة. وذكر الوجه في ذلك في حاشيته على الرسائل، ذكر قال تنجيز التكليف متقوم بأمرين، حتى يكون التكليف منجزا، حتى يكون التكليف منجزا نحتاج إلى أمرين. الأمر الأول أن يكون التكليف مبينا، أن يكون هناك بيان على التكليف، أن يكون هناك بيان. ليش نقول هناك بيان؟ حتى لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، نشترط وجود تكليف حتى نشترط وجود بيان على التكليف حتى نجري أصالة الاشتغال. هذا البيان ولو كان بالعلم الإجمالي، لابد أن يكون هناك بيان على التكليف حتى يكون منجزا، إما بعلم تفصيلي وحتى لو كان بالعلم الإجمالي. هذا العنصر الأول. المقوم الثاني لتنجيز التكليف إمكان الاحتياط، أن يكون أو قل إمكان الامتثال، إمكان الامتثال ولو بالاحتياط، إذا تمكن المكلف من الامتثال، من امتثال تكليف كان عليه بيان، كان التكليف منجزا. بعد شنو تنتظر؟ أولا عندك بيان على التكليف، وثانيا يمكن لك أن تمتثل هذا التكليف، فليش لا يكون هذا التكليف منجزا؟ يكون منجزا. يقول البيان قد يكون بالإجمال ولو بالعلم الإجمالي، الامتثال يمكن أن يكون ولو بالاحتياط، فيما إذا علمنا بجنس التكليف، إذا علمنا بجنس التكليف هذا التكليف هناك بيان عليه. شنو البيان؟ هو العلم الإجمالي، ويمكن الاحتياط، يمكن الامتثال بالاحتياط بأن يدعو عند رؤية الهلال ويترك شرب العصير العنبي، فيكون التكليفان منجزين، فحينئذ يكون هذا العلم الإجمالي منجزا وتجري أصالة الاشتغال ولا تجري أصالة البراءة. هاي الفقرة من المصنف اللي قرأناها هي تعريض بالشيخ الأنصاري، اللي الشيخ الأنصاري جعل موارد العلم بجنس التكليف هذا من موارد جريان البراءة، ولا تجري أصالة الاشتغال إلا فيما لو علمنا بنوع التكليف. ما أدري موجود الفرائد ولا ما موجود. قال أن أصالة الاشتغال لا تجري إلا مع العلم بنوع التكليف. المصنف يقول لا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما بين المتباينين مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ هو قاعد يبين يقول ولو كان فعل أمر وترك آخر، فعل أمر مثل الدعاء عند رؤية الهلال، وترك آخر مثل ترك شرب العصير العنبي، اللي هو عبارة أخرى عن العلم بجنس التكليف. نعلم بجنس التكليف لكن هذا الجنس مردد بين نوعين، بين وجوب وبين حرمة. واضحة العبارة أخواني؟ واضحة. لا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما مطلقا ولو كان فعل أمر وترك آخر. أنا ما كنت عازم، كنت أخر، إحنا اليوم أول يوم بعد التأخير بعد التعطيل، يعني كنت على أساس فد 40 دقيقة ونخلص. إن كان فعليا، هاي الصورة الأولى، إن كان فعليا من جميع الجهات، هاي الفعلية الحتمية، إن كان فعليا من جميع الجهات بأن يكون واجدا لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلي. الشارعي اهتم بالمصلحة والمفسدة اهتمام بالغ، وأكو إرادة وكراهة في نفسه على طبق هذا الفعل، ويبعث فعلا ويزجر فعلا، لكن متوقف على 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 العلم، العلم بأي نحو من أنحاء العلم، فهو يوصل هذا الحكم الشرعي مع ما هو عليه من الإجمال والترديد والاحتمال. حتى إذا كان معلوم بالإجمال لكن هو فعلي من جميع الجهات يهتم به كثيرا، كما لو كان مثلا، كما لو كان من موارد الدماء والفروج. تعلمون أن الشارع المقدس يهتم ويعتني بموارد الدماء والفروج وحقوق الناس أكثر من موارد أخرى، أكثر من غيرها من الموارد. هذا معروف من ذوق الشارع، والفقيه يدرك هذا المعنى. الشارع المقدس يهتم اهتماما بالغا بهاي الموارد أكثر من غيرها. فإذا علم مثلا بحرمة امرأة وترددت بين أمرين، هو يقطع أن هذا من القسم الأول، هذا من الفعلي من جميع الجهات، هذا من الفعلية الحتمية، فيكون العلم الإجمالي منجزا للطرفين ولا تجري فيه الأصول العملية. ما يقول أجر البراءة بفاطمة وأجر البراءة بهند ولا مانع من التزويج بكلتا المرأتين، لا 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 تجري الأصول المؤمنة في أطراف هذا العلم الإجمالي. يقول مع ما هو عليه من الإجمالي والترديد والاحتمال فلا محيصة عن تنجزه، عن تنجز هذا التكليف المعلوم بالإجمال وصحة العقوبة على مخالفته. وحينئذ، حينئذ إذا كان منجزا، أنت تقول شاوين الأدلة الدالة على جريان الأصول المؤمنة؟ ألا تشمل الأطراف؟ ألا تكون الأطراف مشكوكة؟ يقول لا، هاي الأدلة تكون مخصصة. يقول وحينئذ لا محالة يكون ما دل بعمومه أو بإطلاقه على الرفع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو الوضع، وضع عن أمتي ما لا يعلمون، أو السعة، الناس في سعة ما لا يعلمون، أو الإباحة، كل شيء لك هو حلال، مما يعم أطراف العلم. هاي مما بيان لي ما دل. يقول حينئذ يكون ما دل على أحد هاي الأمور مما يعم ويشمل بإطلاقه أو بعمومه لأطراف العلم الإجمالي لا محالة يكون مخصصا عقلا. هذا مسألة التناقض، هذا التناقض واجتماع الضدين هذا يكون قرينة عقلية مخصصة لعموم تلك الأدلة أو مقيدة لإطلاقاتها مخصصا عقلا لأجل مناقضتها معه، لأجل مناقضتها، مناقضة منه، مناقضة هاي المذكورات، هاي المذكورات ما دل على الرفع وما دل على الوضع والسعة والإباحة، هاي مناقضتها معه، مع منه، مع التكليف الفعلي المعلوم بالإجمال. هذا التكليف الفعلي علمنا الإجمالي بأصل الوجوب هذا يتنافى مع إجراء الأصول العملية في الأطراف كلا أو بعضا، وإن لم يكن فعليا كذلك. هاي الصورة الثانية يأتي عنها الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.